هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الاحتلال وساحات المواجهة في الضفة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل مع حضراتكم ونستمع إلى تقرير في طرح حديث هذا البرنامج، وكذلك استضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ناجي الضأضع عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم وفقراتنا مع الشهداء، حيث سنستمع إلى حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذه الحلقة، في البداية نستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء عبد الكريم، نستمع إليها.
نداء غزة. أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الكرام. في ظل الواقع الاقتصادي المتردي والزيادة الديموغرافية للسكان في قطاع غزة، دفعت الظروف المعيشية الصعبة بعض المواطنين للجوء إلى اتخاذ المقابر سكنا لهم في ظل العجز عن دفع الإيجارات أو استملاك منازل. سكان المقابر طالبوا أصحاب القرار بالالتفات لمعاناتهم وإخراجهم من هذه المأساة التي يعيشونها مع أطفالهم. الزميل عماد النرشة والتقرير التالي.
لا شيء يقطع سكينة أصحاب المكان هنا سوى هذا الصوت المعذب والمفجوع بالقلق والخوف لأناس لم يختاروا أن يدفنوا أحياء بمحض إرادتهم، بعدما تعذرت الحياة بسبب الظروف القاسية التي دفعتهم ليسكنوا المقابر.
وين نروح؟ رحنا على الشارع طردونا في البرية يا عم. دخيل الله.
داخل هذه المقبرة والتي تؤوي عشرات العوائل والتي تقطن بين الأموات، لا حياة ولا مصدر رزق سوى ما يفيض به الزائر الموجوع بالفقد ليصطدم بأرواح تحيا لا يعلم من أين خرجت للتو.
واحد لو إجا واحد قال لي خذ لك اللي أقول لك هل الوضع تكون فيها إيش مسكنني هان؟ مسكنيش إلا الفقر هان والمهانة. هاي المشكلة ساعتنا، اشهد الله علينا. بقول لك زي ما بحكي لك، يوم بناكل يوم بنقعد. اطلع كم ولد هذول كل محفظي.
لا أحد يعلم بوجودنا سوى من أجبره الموت على القدوم عنوة إلى هنا، ولا أحد يبصر معاناتنا بعدما تركنا فريسة لكل أنواع الغبن. هكذا يخبرك من يسكنون المقابر بعدما اجتمع عليهم العوز والمرض وغاب عن معاناتهم أصحاب القرار.
دايما انت شايف كيف الحياه عنا، يعني بالمره الاولاد بالمره احنا ميتين واحنا عايشين مدفونين واحنا عايشين. حتى الاموات هذه لو قربت تحكي قالت قوموا من عنا، لو حكت زمان لو حكت قالت اطلعوا منها، يعني قال لو قالوا زحمتونا بحياتنا. زعمتونا بحياتنا اللي احنا مدفونين فيها يعني، اطلعوا من هنا. حتى الاولاد بروحوا على المدارس والاولاد بيستحوا يجوا عندهم.
قد يكون الواقع الديموغرافي في ظل الكثافه السكانيه ومحدوديه الارض والظروف الاقتصاديه المترديه وارتفاع نسب الفقر اسبابا لماساه هؤلاء، لكنها لا تعفي احدا من المسؤوليه. لماذا تركوا هنا دون حلول؟
هاي الحياة، هاي حياتنا، أول إشي عايشين هيك على الأرض فرشات، طلع هان على الفرشات، طلع على الفرشات كيف عقارب حياية، عنا أولاد صغار إن شاء الله يا ربك منكو يعني، إن شاء الله بكون الله هيك على سكان إشي، بس لو غرفتين مطبخ حمام بس نعيش عيشة منيحة، طلع بنام أولادنا على القبور، طلع كيف عقارب. والله المرة الفاتت الحج قرص عضت الحية، لولايا أنا الله ثم أنا ما طلع هيك لقيتهم الشنج والحية مرمية جنبه.
من ألف الحياة بين القبور هنا لا معنى في قاموسه لكلمة مستقبل، فقط كل ما يريده هو الحد الأدنى من الحياة الآدمية ومكان بين الأحياء.
نشكر الزميل عماد النشا على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف الفلسطينية بغزة مازن النجار. نستمع معا.
سيد مازن، من يتابع ملف أسر سكان المقابر، ولماذا لم يجد هؤلاء مكانا للسكن غير المقابر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المعاناة التي يعانيها السكان الذين يسكنون يعني بجوار المقابر أو ممن اعتدوا على أرض المقابر، هذه أرض مقابر مدافن للناس، لكن في آونة يعني السابقة تم اعتداء من السكان على هذه المقابر، أما هو في الحقيقة هذه هي أرض مقبرة وليس أرض سكان للأحياء، ولكن بدور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خاطبت وزارة الأشغال والإسكان لإيجاد مأوى لهؤلاء المعتدين على هذه الأرض التي يدفن فيها السكان. فكان تقريبا في عام 2017 تم توفير لجزء من هؤلاء وحتى يعالجوا هذه الإشكالية، ولكن للأسف الشديد الناس رجعوا مرة أخرى إلى أماكن سكناهم رغم أن توقف الاعتداء على هذه المقبرة تقريبا 2017 ولم يزيد التعدي على المقابر. هذه الإشكالية إشكالية يعني كبيرة في إيواء هؤلاء الناس، ولقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعمل وقف سميت في خير أمة واحد في منطقة عسقولة لإيواء جزء من الأيتام والشهداء حتى يعني يكون لهم مأوى، وهذه إشكالية كبيرة في الحكومة لموضوع إيجاد بديل لسكن هؤلاء. تتعزز الجهود وتتكاتف بين الوزارات لحل ومعالجة هذه الإشكالية عبر يعني توفير إن شاء الله تعالى مساكن لهم في المشاريع الإسكانية التي ستقام في قطاع غزة.
طيب سيد مازن، هل يفهم من هذا الكلام بأن هناك حلولا قريبة لهذه الأسر للانتقال إلى مساكن تليق بالحياة الآدمية؟
نحن جزء من الوزارات يعني كوزارة الأوقاف نساهم مساهمة محدودة في هذا الأمر. هذا الإشكالية يعني تعالج من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأشغال والإسكان. نحن بدورنا خاطبنا هؤلاء الوزارات لإيجاد معالجات يعني جذرية للمعتدين على المقابر، أراضي المقابر. إن شاء الله تعالى ترى النور مع عبر تشكيل لجنة من الحكومة لهذه الإشكالية بإذن الله سبحانه وتعالى. من الحلول يراد أن تستكمل بإذن الله.
مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف الفلسطينية مازن النجار، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
معنا نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف الفلسطينية بغزة مازن النجار، نأتي وإياكم أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرة نداء غزة. هذه عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا شيماء عبد الكريم عماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف في غزة الأستاذ مازن النجار.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الهباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وبرنامجنا هذا فلسطين اليوم، حيث عنوان هذا اللقاء الاحتلال وساحات المواجهة في الضفة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في اتجاهات الاحتلال تمديد حالة الاستنفار والتأهب لما بعد الانتخابات العامة؟ هل التلويح الأمني بتوسيع العمليات في الضفة كفيل بالحد من عمليات المقاومة؟ وهل أسقط تصاعد النشاط المقاوم خيارات المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال؟ الاحتلال وساحات المواجهة في الضفة محور حديثنا مستمعينا مستمعاتنا. قررت سلطات الاحتلال الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع 22 نوفمبر المقبل. ونشرت قوات الاحتلال أكثر من 3000 عنصر مما يسمى بحرس الحدود والشرطة في القدس المحتلة ومحيطها، كما تفرض إغلاقا كاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة. الزميل محمد نصر والتقرير التالي:
تستمر المقاومة بالضفة الغربية وتمتد على كامل الأراضي وسط استخدام تكتيكات عسكرية جديدة تفرض على قوات الاحتلال إيجاد حلول لمواجهتها، وهو ما فشلت به وعجزت عن التعامل معها ميدانيا لتتذرع بحجج واهية للخروج من أزمتها. فبعد الحديث عن إبقاء حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية والتي من المفترض أن تنتهي الثلاثاء الماضي، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية بأن سلطات الاحتلال قررت بعد مشاورات أمنية في نهاية الأسبوع أجراها رئيس الحكومة يائير لبيد الإبقاء على حالة التأهب والاستعداد الأمني في الضفة والقدس إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع 22 نوفمبر المقبل. وسائل إعلام عبرية نقلت عما سمته مصادر أمنية إسرائيلية أن استمرار التأهب يعود إلى حجم الإنذارات المرتفع لتنفيذ فلسطينيين عمليات مسلحة، فيما وصف قائد الأركان الأسبق لجيش الاحتلال جادي أزينكوت الأوضاع في الضفة الغربية بالأخطر منذ انتفاضة الأقصى عام 2005، حيث تطورت العمليات الفلسطينية إلى عمليات إطلاق نار في غالبيتها بدلا من السكاكين والدهس. وعلى مبدأ السياسة الإسرائيلية ردع المقاومة عبر العقاب الجماعي، لا تكتفي سلطات الاحتلال بقتل منفذي العمليات أو اعتقالهم وهدم منازل عوائلهم واعتقال آبائهم وإخوتهم والتنكيل بهم، بل تعمل على معاقبة كل من يحيط بهم، حيث يطال العقاب البلدة أو المدينة بأكملها التي ينطلق منها المنفذ، وهو ما يمثل استراتيجية إسرائيلية ثابتة في مواجهة العمليات الفدائية. مدينة نابلس وبلداتها وقراها إحدى هذه النماذج التي يعاقب الاحتلال أهلها بسبب تنامي المقاومة فيها، إذ تتعرض لحصار مشدد منذ الأربعاء الماضي. يضاف إلى ذلك ما كشفته القناة السابعة العبرية عن وزير جيش الاحتلال بيني جانيتس قراره سحب تصاريح 164 فلسطينيا بذريعة قيام أقاربهم بعمليات فدائية. محاولات الاحتلال للجم المقاومة تبوء كلها بالفشل، إذ تدرك سلطات الاحتلال أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس تحد وواقع استراتيجي أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، حيث تواجه أجيالا جديدة من الشباب الفلسطيني التي دخلت في سلسلة من العمليات الفدائية، ما يعني أن مستقبل المقاومة في الضفة الغربية يسير في مسار تصاعدي وليس على أبواب الحسم.
كل جزيل الشكر مستمعينا مستمعاتنا الزميل محمد نصر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وإن شاء الله سنكون بصدد الوقوف عند استضافتنا لضيفنا الكريم حتى نتحدث معه عن توجه الاحتلال لتمديد حالة الاستنفار في الضفة وفي الضفة الغربية، وهناك هذا القرار أمني أكثر ما يكون أم له أيضا اعتبارات سياسية من ضمن المحاور التي سنتحدث عنها. وبيني غانتس وفي جولة له في المستوطنات أعلن عن توسيع العمليات في الضفة الغربية، ماذا يعني إطلاق مواقف من هذا النوع، وإلى جانبها توجه غانتس لإطلاق هذا الموقف من المستوطنات. إذا المستمعين الأكارم، عن توجه الاحتلال لتمديد حالة الاستنفار في الضفة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ناجي الضاضة. أستاذ ناجي أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. الاحتلال أعلن تمديد حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع 22 نوفمبر المقبل، هل هذا القرار أمني أستاذ ناجي أم له أيضا اعتبارات سياسية؟
القرار أمني بامتياز، ويأتي نتيجة شعور الاحتلال بأن أكاثر الأمواج العملية الأمنية والعسكرية التي أطلقها قبل نحو شهرين في الضفة الغربية فشلت في منع سيارات المقاومة حول ما كان الاحتلال يعمل على تسميته بأنها ذئاب منفردة أو أنها عمليات فردية إلى شكل منظم ومسلح ونقاط ارتكاز عسكرية ومقاومة حقيقية في جنين في نابلس، والحديث عن مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية. الاحتلال يشعر أن العمل المقاوم في الضفة الغربية بدأت آثاره تظهر على شكل تهديد حقيقي على حياة جنوده في الضفة الغربية. المستوطنون في الضفة الغربية لم يعودوا كالسابق منذ عدة أسابيع، وهناك منع حكومي للمستوطنين من الوصول إلى ما يسمى بقبر يوسف في مدينة نابلس. كان هذا المكان مستباح من قطعان المستوطنين وأداء عبادات تلمودية في هذا المكان. هناك سيارات واحتجاجات وسلوك إرهابي عنصري من المستوطنين في القرى والمدن في الضفة الغربية. اليوم أصبحت هناك قرارات عسكرية وأمنية إسرائيلية تحذرهم من القيام بذلك خوفا على حياتهم. هذا كله ناتج نتيجة العمل المقاوم، عمل حقيقي منظم نتابع من خلال تصريحات المسؤولين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين أن هناك شعور بأن هذه المجموعات المسلحة في الضفة الغربية لديها تدريب ولديها فاعلية في نشاطها العسكري ولديها قدرة للوصول إلى أهدافها التي كانت قبل ذلك محمية داخل القرى والمدن الفلسطينية من خلال غياب العمل المقاوم بهذا الشكل العمل المنظم وكذلك حماية السلطة.
نعم. بيني غانتس وفي جولة له في المستوطنات أعلن عن توسيع العمليات في الضفة الغربية. ما الذي يعنيه إطلاق مواقف من هذا النوع؟
هذا الأمر مرتبط بالوضع الميداني صحيح ولكنه أيضا مرتبط بالعملية الانتخابية مطلع نوفمبر القادم.
نعم.
الجميع في إسرائيل سواء المسؤولين ورؤساء الأحزاب والكتل الانتخابية بالإضافة للناخب الإسرائيلي الجميع يجنح إلى التطرف واليمينية والإرهاب الحقيقي فيما يتعلق بالوجود الفلسطيني والمقدسات الفلسطينية والإسلامية في فلسطين سواء في الضفة أو في القدس أو في الداخل المحتل. هناك شعور بالحاجة إلى تقديم مواقف أكثر تطرفا تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية وبالتالي هناك تسابق بينهم ليقدموا مواقف أكثر تشددا فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني مع تأكيدات أن ذلك من الناحية الأمنية والعسكرية يضعهم في مهب الريح. العملية التي حدثت مثلا في مخيم صعفاط في مدينة القدس هذا الحصار وهذه الإجراءات العنيفة قد ولدت حالة غضب في الضفة الغربية. توصيات أمنية وعسكرية واضحة بأن تنتهي مثل هذه العمليات لأنها ستجر إلى شحن فلسطيني ووطني حقيقي ضد الاحتلال وإجراءاته لأن الاحتلال تظهر صورته أكثر وضوحا وهو يمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين. لكن جانس ليس فقط هو وزير للجيش في إسرائيل ولكنه أيضا سياسي يبحث عن الحفاظ على منصبه في الانتخابات الفلسطينية القادمة.
ولماذا يتم إطلاق هذا الكلام وهذا الموقف من المستوطنات أستاذ ناجي؟
من أجل أن يؤكد على أن الكتلة التصويتية له مرتبطة أيضا بعملياتهم داخل الأراضي الفلسطينية. بجانس كباقي المستوطنين في الأرض الفلسطينية هؤلاء جميعهم مغتصبين للحقوق وبالتالي يعتبروا أن إطلاق مثل هذه التصريحات من داخل المستوطنات هو تأكيد على سياستهم الإرهابية المرتبطة بمصادرة الأراضي والمرتبطة بمصادرة الحقوق والاعتداء على الحقوق الفلسطينية. لذلك من المهم دائما التأكيد على أن المسؤول الإسرائيلي أو المواطن الإسرائيلي هما وجهان لعملة واحدة لأن كل واحد منهما يريد أن يصادر حقوق وطنية فلسطينية ويريد أن يحافظ على مكانته من هذه العملية الإرهابية المستمرة في فلسطين منذ أكثر من 7 عقود. كل ما يحدث في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل عام 48 وكذلك ضد قطاع غزة يمارسه الجند الإسرائيلي والمستوطن الإسرائيلي والسياسي الإسرائيلي أمني أو عسكري أيا كان مسمى أو شكله أو انتماءه الأيديولوجي هو في النهاية يمثل الصهيونية الإرهابية التي اغتصبت فلسطين منذ أكثر من 7 عقود. ولذلك شعبنا الفلسطيني يناضل ضد هذا الإرهاب الصهيوني بكل أشكاله وبكل ما يستطيع أن يقدمه كشعب محتل من قبل احتلال يجب أن يرحل عن هذه الأرض.
نعم. إذن من جانب الاحتلال يجري الحدث عن تمديد أو الحديث عن تمديد حالة الاستنفار وتوسيع العمليات، هل تشير هذه المواقف بالتالي والقرارات من جانب الاحتلال إلى نجاح الجانب الفلسطيني على صعيد النشاط المقاوم في الضفة؟
ما الذي يدفع الاحتلال إلى أن ينسحب في سبتمبر 2005 من قطاع غزة لولا ضغط المقاومة؟ ما الذي يدفع الاحتلال على أن يتراجع عن كثير من مشاريعه في مدينة القدس فيما يتعلق بمسيرة الإعلام في مايو 2021 لولا معركة سيف القدس؟ ما الذي يجعل الاحتلال يتخبط منذ عدة أسابيع في الضفة الغربية لولا نجاح المقاومة في تجميع مجموعاتها وشحذ هممها في الضفة الغربية؟ المقاومون الذين يتحدث الجميع عنهم في الضفة الغربية هم في بداية عشرينيات أعمارهم. هؤلاء معظمهم ولدوا أو لم يكونوا موجودين عندما بدأ الاحتلال في عملية السور الواقي عام 2002، أي إعادة احتلال الضفة الغربية في ظل السلطة. وبالتالي نحن نتحدث عن نجاح حقيقي للمقاوم في الميدان.
اسمح لي لأتساءل لك، أسألك عن موقع السلطة عما يجري في هذا اليوم، كيف ترى موقف السلطة؟
السلطة للأسف حاولت ولا تزال تحاول أن تثني المقاومين في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة نابلس عن جهدهم وعملهم النضالي. حاولت بكل السبل من أجل أن تصاب سلاحهم، من أجل أن تقدم لهم عروض ليحصلوا على رواتب ويكونوا جزء من السلطة الفلسطينية. لكن هؤلاء الشباب الفلسطيني يدرك بشكل واضح أن السلطة لا تقوم بدورها الوطني على الإطلاق، وأن السلطة فشلت في حماية المواطن الفلسطيني، وأن السلطة تمثل حماية للمستوطنين الذين يسيرون في شوارع وقرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية لأسباب أمنية. المصالح الأمنية الإسرائيلية تحاول السلطة أن تكون راعيا لها للأسف. ولذلك الموقف الرسمي من السلطة للأسف موقف يخدم الاحتلال، وهذا ما نلمسه بشكل واضح في الميدان. وهذا ما يحاول الاحتلال أن يقدم تصريحات متواترة دائما حول أهمية دور السلطة، ويمتدح كل معلومة تقدمها السلطة من أجل إلقاء القبض أو اعتقال أو تصفية أو عمل عسكري في الضفة الغربية ضد المقاومين الفلسطينيين. وشاهدنا ما تبجح به بعض المسؤولين للأسف في السلطة الفلسطينية عن مساومتهم وتوسطهم مع هؤلاء المقاومين في الضفة وتحديدا في مدينة نابلس حول ثنيهم عن ما يقوموا به.
وأنا أنتقل إلى يعني موضوع وحدة الساحات، ماذا في هذا العنوان الفلسطيني وحدة الساحات، كيف يمكن تناوله اليوم على أرضية ما يجري في الضفة؟
وحدة العمل المقاوم في الساحات الفلسطينية الأربع هو أحد أهم مظاهر العمل اليوم في الأراضي الفلسطينية، وهو أحد معالم نجاح معركة سيف القدس مايو 2021. الكل يستشعر بشكل واضح أن الاحتلال يمارس نفس الإرهاب في القدس المحتلة ضد المقدسات الإسلامية، وفي الضفة الغربية ضد الإنسان والأرض والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، ويحاصر قطاع غزة ويعتدي على الحقوق الوطنية والعربية في الداخل المحتل، يريد أن يهود كل شيء. لذلك اليوم الكل يعمل بشكل متزامن، وشاهدنا في الأسبوع الماضي أو حتى مطلع هذا الأسبوع بيان غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة التي أرسلت رسالة واضحة تؤدي إلى إسناد المقاومين في الضفة الغربية، وتقول لهم بشكل أو بآخر أن لكم ظهير عسكري قوي ومستعد للتضحية كما حدث في مايو 2021.
طيب، وإلى جانب ما تتفضلون، يعني إلى أين يتجه مؤشر الصراع في ظل ما تفرزه المواجهات في الضفة، وما هي التوقعات مستقبلا لهذا المؤشر؟
الإسرائيلية تقول بشكل واضح أن هناك نزعة للتطرف، ليس فقط ما يقول به الجيش الإسرائيلي وما تقول به المؤسسة الأمنية، ولكن أيضا لدى السياسيين في إسرائيل. الكل يريد أن يحقق إنجازات على صعيد مزيد من الضغط على الفلسطينيين. ولذلك في تقديري أن محاولات الاحتلال لإنهاء العمل المسلح في الضفة الغربية ومحاولة تصفية المجموعات العسكرية سيذهب إلى منحى أبعد، لكن في النهاية هذا سيفشل، لأن الإرادة الذاتية للمقاومين هي إرادة حقيقية وليست إرادة مدفوعة من الخارج. هناك شعور وطني متواتر لدى الشعب الفلسطيني بأنه لا حرية ولا استقلال مع وجود الاحتلال، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن التعايش معه مهما استخدمت مسميات حرية، دولة، حكم ذاتي أو سلطة أو وزارات. الاحتلال صهيوني إرهابي لا زال كل يوم صادر أراضي في الضفة الغربية والقدس لا زال كل يوم يعتدي على الحقوق العربية والفلسطينية في الداخل المحتل، لا زال كل يوم يعتدي على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة وأماكن متعددة، ولذلك لا خلاص للشعب الفلسطيني ولا خلاص لهذه الأمة من هذا الاحتلال إلا بإنهائه، يعني لا يمكن التعايش معه ولا يمكن التفاهم معه.
نعم، ألف تحية وشكر لك ولحضورك معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ناجي الضاضة، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي. ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس ترك تجارة الدنيا وذهب للتجارة الرابحة مع الله، فهب للدفاع عن أبناء شعبه الذين يقتلون على يد المجرم الصهيوني ليل نهار في أزقة وشوارع الضفة والقدس، على تخوم مخيم البريج ورغم بعد المسافات بين مسكنه ومكان استشهاده، إلا أنه قرر أن يلبي نداء الواجب فذهب إلى ساحات المواجهة مع المحتل ليرتقي هناك شهيدا من شهداء انتفاضة القدس كما أراد وأحب. نلتقي والد الشهيد الحاج حسن أبو عبيد ليحدثنا عن نجله خليل، كيف كان وكيف اصطفاه الله. فأهلا وسهلا بك والد الشهيد خليل أبو عبيد.
اتعرف عليك؟
انا حسن ابو عبيد والد الشهيد خليل حسن ابو عبيد من سكان مدينة خان يونس.
نعم حج، يعني في البداية يا ريت تحدثنا عن الشهيد خليل، يعني باعتباري احد شهداء انتفاضة القدس، هذه الانتفاضة التي جاءت دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان من الشهداء الأبطال، كان هو يودع إسوارات جوال، فعندما سمع في مواجهات شرق البلد أخذته الحمية وذهب بعد صلاة المغرب إلى هناك.
نعم.
فوضع سيارته بجانبا وانطلق اتجاه اليهود القاصرين.
نعم.
فقابلوه بقنبلة الغاز احترقت الكتف وهتكت الرئة اليسرى.
نعم، يعني هو ترك عمله وذهب لمواجهة الاحتلال.
صحيح، وضع سيارته جانبا مملوءة بالجوالات ومبالغ باهظة وانطلق يواجه اليهود المغتصبين، أخذته الحمية عندما رآهم كيف يقتلون النساء والأطفال.
نعم.
فانطلق إلى هناك يواجه اليهود، وعندما ذهبت إليه إلى مستشفى الشفاء رأيته ينزل دما، فقلت له لماذا يا أخي ذهبت إلى هناك؟ قال لي يا بابا لا انت، انا لما استشهد البهارات فوق انا استشهدت وانا هاجم على اليهود مخبط فيهم. فكان خليل من الشهداء الابطال الغيورين على الوطن.
نعم،
الغيورين على الوطن، الغيورين على الشهداء.
نعم، هو الابن البكر لك؟
لا، هو الابن الثاني.
نعم، متزوج؟
لا والله، كنت اجهز حتى ازوجه.
نعم، كوالد شهيد يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت لازلت تستذكرها وتستحضرها مع ابنك الشهيد خليل.
ابن خليل رحمه الله كان طيب القلب، حبوبا، مسامحا، يعني لا يكره أحدا.
نعم.
يحب عمله، يحب الناس كثيرا، فدائما يعني لدرجة كان وهو مصاب في المستشفى استغرقت استطالته 12 يوم وهو مصاب في المستشفى.
نعم، يعني بكت في المستشفى بعد إصابته 12 يوم؟
صحيح، هو أصيب في تاريخ 11/10/2015.
نعم.
واستشهد في تاريخ 24/10/2015.
نعم.
فكان يعني وضعه كويس، فكان يعني 11 يوم وضعه منيح ويمشي ويروح ويأكل منيح، بس يعني هو انضرب قنبلة الغاز. قم الدرس فيها مواد متفجرة، هذه المواد المتفجرة عملته سموم، فظلوا جسمه يتسمم 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 حتى سشت، والحمد لله رب العالمين.
نواصل الحديث عن الشهيد خليل أبو عبيد، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. نجدد الترحاب بوالد الشهيد خليل أبو عبيدة حاج حسن ونكمل حديثنا معه عن خليل. حج، يعني والد الشهيد خليل أبو عبيد، يعني كان خليل كما تحدثت يعني أخذته الحمية عندما رأى الاحتلال يقتل فتيات وفتية فلسطين في أزقة وشوارع الضفة الغربية، يعني بالتأكيد هذا ناتج عن حبه لوطنه، حبه لفلسطين، حبه للدفاع عن أبناء شعبه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. خليل كان من رواد المساجد. خليل يعني عندما رأى يعني الانتهاكات السهمية للشعب الفلسطيني، قتل الأطفال، قتل النساء، أخذته الحمية وذهب إلى هناك، يعني بعدما ذهب إلى دير البلح والانصراط والمنازل، في الآخر راح يوزع جوالات على البليج، وضع سيارته جانبا وتوجه إلى الحدود مع بقية الشام الفلسطيني. الشهيد خليل الحسن أبو عبيد كان عندما أصيب بغيبوبة، وهو في غيبوبة عندما نقلوه بالإسعاف، يعني كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن وهو في غيبوبة تامة، وعندما سألناه ما الذي دفعك تقرأ القرآن؟ قال لي والله ما أدري أبدا. فقال لي أبا أنا بدي منك حاجة واحدة، أنا بدي إياك تصبر وتصابر وتحتسب، تحتسبني عند الله شهيد. الحمد لله رب العالمين الذي صفر ابني خليل شهيدا. الحمد لله خليل يعني كان في أيامه الأخيرة وهو في غيبوبة تامة كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن، والحمد لله رب العالمين.
أصيب خليل بنيران قوات الاحتلال وغاب عن الوعي، لكن روحه بقيت حاضرة تتلو القرآن حتى مضى شهيدا إلى الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا خليل، ولأهلك الصبر والاحتساب، وإلى أن نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهداء. نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد خليل حسن أبو عبيد، هنيئا لك الشهادة يا خليل. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رجع الخير يا عين لا تدمعينه، فوق كتاب رفقاء ونحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعينه، فوق كتاب رفقاء ونحبينه. رجع الخير يا يما غدر دينه، هالشهيد دمات ودين علينا. يا شوقي تطلعت يا ما حلفنا بحياته، يا شوقي تطلعت يا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمعي، طولك تفكات ومحكين. رجع الخير يا عين لا تدمعي، طولك تفكات ومحكين. رجع الخير يا يوم ما زمر دينه، هالشهيد دمات ودين عليه. خبرونا يلي كانوا قالوا